الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، وهذا ليس بالخافي، العداء الواضح والمباشر مع الكيان الصهيوني وعدائي بالنسبة بمواجهة الجمهورية الإسلامية من الأمور الواضحة. اسمح لي دكتور أفقهي أن توقف عند فاصل للحظات، سأعود إليك، ربما سيكون السؤال الأخير لنختم به هذا اللقاء. فاصل ونواصل، نعود لكم سادتي المستمعين. حياكم الله، لم يحضراتكم من جديد. عودة إلى ضيف الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، دبلوماسي السابق من طهران. حياكم الله دكتور أفقهي معنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا، حياك الله.
ربما السؤال الأخير الذي يطرح الآن، في هكذا ظروف حساسة ومعقدة وصعبة، سميها ما شئت، تتخذ قرارات أيضا بمستوى المرحلة. ما القرار الذي يمكن أن يتخذ من قبل الجانب الإيراني في مواجهة كل هذه الغطرسات، تحديات، تهديدات، سميها ما شئت، وكذلك ما القرار المتوقع من قبل الجانب الآخر؟ هل كما تفضلت يمكن أن نذهب إلى قضية وصولنا إلى مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات وما إلى ذلك، أم أن الأمور ستبقى بما هي عليه الآن وربما سيكون هناك تراجع في الجانب المقابل من وجهة نظركم التحليلية دكتور؟
يعني بالتحديد أعلن الواندي الناطق باسم منظمة وكذلك السيد إسلامي وحتى السيد أمير عبد الله وزير الخارجية قبل أن يصدر مجلس شورى المحافظين بيانه. نحن حذرنا وكالة الطاقة الذرية أن لا ترفع هذا التقرير المفبرك والمزور والكاذب إلى مجلس المحافظين، وأن لا يصدر ولا يبني عليه مجلس محافظين على هذا التقرير الاستخباراتي، لأنه حذرنا. وعند رفع السيد جروسي هذا التقرير أوقفنا كاميرتين من العمل. عندما أصدر مجلس المحافظين بيانه على أنه إيران لا تتعاون بشكل شفاف مع وكالة الطاقة، أوقفت الآن المنظمة 17 كاميرا أخرى من العمل. فعلت الجهاز المركزي من الجيل الثاني M2M M2M والجيل الرابع والجيل السادس، ورفعت نسبة التخصيب ربما سترتقي إلى 90%. هذه تحذيرات أولية وكلها كما أسلفت حقوقية، ومن حق إيران أن تدافع عن حقوقها وعن نفسها. فيما يتعلق بموضوع مجلس الأمن، حتى لو رفع مجلس محافظين الملف ونقلوه إلى مجلس الأمن، قلت هناك إمكانية، يبقى اللغط الذي لم يعالج لحد الآن، هل ممكن تفعيل آلية الزناد أم لا؟ هل من مصلحة أمريكا زمنيا ومكانيا واستراتيجيا وأمنيا أن يفعل آلية الزناد أم لا؟ وكيف ستتعامل إيران مع هذا؟ هل ستبقى في عضوية الوكالة للطاقة الذرية؟ هل ستبقي أو ستلغي معاهدتها والتزام بمعاهدة MPT أو في الحقيقة من انتشار الأسلحة النووية؟ كل هذه موضوعة في حسابات إيران، إلى كما تفضلت في بداية حديثنا أنه ممكن نذهب إلى حرب ومواجهة عسكرية. هذا الآن غير مطروح، لا أقول مستحيل، ولكن الآن غير مطروح، أنه لا الطرف الأمريكي ولا الطرف الإيراني يرغب في المواجهة العسكرية. ربما العدو الصهيوني يريد أن يؤجج ويخلط الأوراق، ولكن لا توجد أرضية ذلك، لا هو وحده يستطيع أن يفتح المواجهة العسكرية ولا يحصل على موافقة أو ضوء أفضل كما يقال من الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي هو في الحقيقة مأزوم في الداخل، خابات نصفية وهبوط في شعبية بايدن والمشاكل الاقتصادية والحرب الأوكرانية ومعادلات كثيرة ستؤثر وتتأثر به، لا سمح الله إذا ذهبنا إلى اللعب على حافة الهاوية. إذا نحن الآن في طور التعامل بشكل نسبي بما يتناسب وعمل وكالة الطاقة الذرية وإقدامات مجلس المحافظين في الوكالة.
قبل أن أودعكم بكلمة واحدة لو تفضلتم، ربما حقيقة هناك من يرى في التحليلات التي تصدر من بعض الجوانب التي تريد أن تؤجج هذا الصراع كما تفضلتم، والكيان الصهيوني بالتأكيد على رأسها لا زالت تلعب على وتر المصطلحات، على وتر محاولة تأجيج أو خلق فتنة حقيقية، لكن المعادلات الدولية لها تأثيرها بالنهاية. قضية أوكرانيا كما تفضلتم، تراجع شعبية بايدن وغيرها. فقط هناك من يربط هذه الحال بما يجري في أوكرانيا ويقول بأن الحرب في أوكرانيا ما زالت قائمة، لن تكون هناك حرب ثانية، أو يجب أن لا تكون هناك حرب ثانية لأن القوة ستتشتت، وهناك الكثير من، ومن هنا جاءت قضية الهدنة مثلا في اليمن وأمور كثيرة أخرى. باختصار
موضوع الطاقة وما أدراك ما الطاقة، يعني لو بدأت ونشبت حرب أخرى في منطقة الخليج الفارسي سيصعد سعر الدولار، سعر
البرميل النفط
إلى 350 دولار. هذا ما تتوقعه الدوائر الاقتصادية والدراسات الإسرائيلية،
وربما أكثر.
ومن المستحيل أن تقوم أمريكا الآن بفتح معركة وتسمح لإسرائيل أن تشن هجوما عسكريا. ومن هنا نحن نقول إلى الآن نحن مطمئنون أنه لا يكون هناك حرب عسكرية، ولكن العمليات الاغتيالات، عمليات التفجير، عمليات الإرهابية، عمليات تأجيج الشارع الإيراني كما يحلو لهم وفنده سماحة السيد القائد في خطابه الأخير، هذا في الحقيقة تديره إيران وتسيطر عليه، واليد العليا الآن لإيران، لأنهم الآن متعطشون للنفط الإيراني والغاز الإيراني لأنه سري جدا، وإمكانية تصدير الغاز والنفط لإيران أقوى من باقي الدول في المنطقة إلا أن تنافسها المملكة العربية السعودية.
صحيح.
ما عدا ذلك لا أتصور الآن من يحب أن يذهب بالمنطقة إلى حرب مفتوحة مع إيران، وهذا سيكلفهم غاليا جدا جدا جدا.
بالتأكيد. لك منا كل الشكر والتقدير دكتور سيد هادي سيدف، قائد دبلوماسي السابق من طهران. شكرا جزيلا وبارك الله بكم.
حياكم الله. الله سيد أحمد.
شكرا. شكرا. أهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام، مدعنا الدكتور أفقهي ضيفي الكريم، ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع إلى المساهمات التي وصلتنا للسيد الفاضل والجليل سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساس الإجراءات الإيرانية للجمهورية الإسلامية طبعا على يعني التفافات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طبعا الرهان على هذه الوكالة هو رهان خاسر جدا منذ البداية، رهان خاسر جدا ورهان لا يمكن به الفوز أبدا، لأن الأوروبيين ليس لهم عهد ولا ذمة ولا وعد، لو كان فيهم خير لكانوا قد وقفوا بوجه أمريكا ووجه ترامب في عام 2018 عندما انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي وفعلت ما فعلت من إجراءات ضد العملة الإيرانية وضد الاقتصاد الإيراني. هذه الوكالة الدولية والإجراءات والترويكا الأوروبية كلها ليس فيها أي نفع، لا بالعكس بل هناك ضرر. أين النفع عندما استشهد العالم النووي العظيم محسن فخرزادة؟ أين كان النفع من هذه الوكالة الدولية عندما التزمنا معها؟ أين كان النفع عندما تم اختراق الأمن في داخل الجمهورية الإسلامية واستشهد العقيد أو اللواء الجنرال صياد خدائي؟ أين هذا الأمن والاستقرار عندما تم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصل ما حصل من خروقات أمنية أخرى؟ كل يوم نرى هناك تزازات أمنية بفعل تجسسات الوكالة الدولية. الوكالة الدولية عبارة عن بؤرة تجسس على الجمهورية الإسلامية، بؤرة تجسس على العلماء النوويين، بؤرة تجسس كاملة على أمن إيران الإقليمي والدولي والقطري كذلك. فيجب أن تكون هناك إجراءات رادعة ضد هذه الوكالة لأن لا فائدة منها. والإجراءات التي الآن تتبعها الجمهورية الإسلامية في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي إجراءات محترمة تعيد للإسلام عزته وللجمهورية الإسلامية عزتها وقوتها وريادتها على المستوى الإقليمي والعالمي.
شكر جزيل للسيد ياسر حسيني على المشاعر الطيبة وعلى هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، نسمع معا.
تحية لكم جميعا. إن عهد المد والجزر في مفاوضات الملف النووي الإيراني قد انتهت، وهي الدول الإيرانية تضع النقاط على الحروف ونمضي قدما غير أبهين بهم. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل كذلك لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا، لا بأس. هنا أيضا في المساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، طيب هدى الرحمة من البحرين نستمع إليها.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. شكر جزيل لخد هدى الرحمة، وبارك الله بك أختي الفاضلة والكريمة، ومباركين بهذه الولادة المباركة والميمونة. أيضا في المشاركات والمساهمات التي وصلتنا الفاضلة والكريمة ترسل لنا لأخت أم علي تقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أختي الفاضلة. لقد ماطلت أمريكا كثيرا بشأن النووي الإيراني، وستماطل أكثر لكسب الوقت فقط، وليس لديها رغبة بالتوقيع، وإنما لديها رغبة في تأخير المشروع وما ينتج عنه من تطور كبير في إيران، وتأخير هذا المشروع يصب في صالحها، وهي في النهاية رمت باللائمة على إيران، لأنها تريد أصلا أن ترضخ إيران بشروطها لشروطها، وهذا كل شيء. وأرى لا جدوى من انتظار موافقة أمريكا أو رئيسها، لا جدوى أبدا. وشكرا لكم أم علي، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، كذلك لك كل الشكر منا على هذه المساهمة. طبعا نشكر الإخوة والأخوات الذين أرسلوا إلينا بمساهماتهم. نقول بأن الرؤية التي تفضل بها دكتور رفقه في بداية هذا اللقاء وتحليله حول قضية أجواء الأجواء العالمية الاقتصادية السياسية الدبلوماسية وغيرها التي لا توحي باندلاع حرب لا سامح الله مع الجمهورية الإسلامية، هي ذاتها التحليلات التي ذهب إليها الكثير حقيقة حتى بعد التصريحات التي صدرت من الجانب الأوروبي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما تمر به أو يمر به العالم من مرحلة صعبة اقتصاديا وسياسيا، خصوصا مع وجود قضية الحرب في أوكرانيا، يعني الجانب الروسي مع الأوكراني، وهنا لن يكون هناك أي تنازل للطرف الأمريكي. والآن قد فهم المعادلة الجديدة التي ولدت، وقضية رفع وسحب الكاميرات 18 التي كانت تعمل خارج حتى إطار اتفاق الضمانات، كانت كفقرة تطوعية من قبل الجانب الإيراني بأننا نريد أن نثبت لكم بأننا بعيدين عما تتحدثون عنه، تم إيقافها، وقال الجانب الإيراني بأنكم لن تستطيعون أن ترضخونا، ونحن على أهبة الاستعداد لمواجهتكم في كافة المجالات وعلى كافة الصعد. كما قال الدكتور أفقهي، لسنا بطلاب حرب ولكننا طلاب حق، والحق هنا في قضية امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية حق يكفله حتى القانون الدولي. أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية حقيقة خارج القانون، لعبت طوال السنوات الماضية ولم يتبقى لها الآن إلا أن تحترم هذا الواقع الجديد. حتى الملتقى بإذن الله تعالى، تقبلوا منا أطيب المنى والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الخامسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، في الحلقات الماضية سلطنا الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. في هذا الخضم قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضا الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك والتوجه إلى قرية تشهار تشيشمة للتشاور معهم بشأن ما يمكن فعله. في ذلك الحين كان زوجة السيد مصطفى في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة. وإليكم تتمة الأحداث.
سيدنا رعاك الله، إن سنوات من الجفاف أضرت بالأراضي الزراعية ونقصان حصص المياه يعمق المأساة يا سيدي. فقد رأيت بأم عيني كيف أصبحت الأراضي في بعض القرى غير صالحة للزراعة. نحن نزرع في بعضها على أمل أن تنزل علينا الرحمات الإلهية، ولكن الأمطار هي الأخرى أصبحت شحيعة جدا. في العام الماضي لم نستطع حتى توفير قوتنا سيدي. هذا عدا الضريبة التي ندفعها للإقطاعيين، ولما عجزنا عن دفعها لبهرام خان أخذ بهرام خان جزءا من أراضينا عوضا عنها.
الأراضي التي استحوذ عليها بهرام خان تعتبر أفضل أراضي الرعية وأكثرها خصوبة.
أنتم تتحدثون عن الأراضي، ولكن المشكلة الأساسية التي اجتمعنا اليوم من أجل مناقشتها هي قلة حصة المياه الزراعية. قوتنا وقوت عوائلنا متوقف على هذه القضية. في العام الماضي لم نملك أحيانا خبز يومنا لسد جوع أطفالنا. هل أسعفنا الخان حتى بكسرة خبز؟
نعم، قولوا ماذا ولماذا ساكتون؟
نحن نعرف مشاكلنا، ولكن علينا أن نجد حلا لها. السيد مصطفى يعرف أيضا مشاكلنا، جاء إلى قريتنا بعد أن دعوناه ليأتي، فلنستمع لرأيه. سيدنا رعاك الله، لقد استمعت إلى كلامنا وأنت مطلع على مشاكلنا، والآن نريد أن نستمع لرأيك. يا جماعة يا جماعة، من فضلكم اسكتوا قليلا، صلوا على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الشرعي معروف وقد حدده لنا الشارع الكريم في كتابه المنزل وعلى لسان نبيه المرسل صلى الله عليه وآله. الله جل جلاله أمرنا بعدم الرضوخ للظلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان ظالما سلطه الله عليه، ما هو حق لكم ولعوائلكم، فلا ينبغي أن تعطوه للخان. فهل فهم هذا الكلام يحتاج إلى وجود أمثال السيد مصطفى، أم إنه من أوضح الواضحات؟ الظلم ظلم ولا ينبغي أن نبرره لأنفسنا بأي شكل من الأشكال. ألستم شيعة الإمام الحسين عليه السلام الذي ثار ضد الظلم؟ أليس سرقة حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية ظلما بينا؟ الله جل جلاله قد يعفو عمن يعصيه، ولكنه لن يغفر للظالمين لأنهم اغتصبوا حقوق الناس. أعلن من جهتي أنني لن أتنازل عن قطرة واحدة من حصة المياه المخصصة للأراضي الزراعية التي أملكها.
كيف يمكننا عدم طاعة أوامر بهرام خان يا سيد مصطفى؟
أوامر بهرام خان هي الأهم أم الأوامر الإلهية؟ فلما هذا التردد؟
الخان لديه أعوان ورجال وجلاوزة قد يبادرون إلى ضرب أو حتى قتل الرعية والفلاحين إن عصوا أوامر الخان.
عليكم الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، أو أعطوا الخان ما يريده من حصة مياهكم. بالطبع سيكون عليكم أن ترضخوا لسائر طلباته في المستقبل أيضا.
وإعطاء الخان ما يريده من حصة المياه يعني موتا بطيئا لنا ولعوائلنا.
أنتم تعرفون الإجابات عن أسئلتكم، إذن عليكم أولا أن تحسموا أمركم. فلا يمكن للمرء أن يكون خانعا للخان ثم يمشي مرفوع الرأس.
لا طبعا يا سيد، لا طبعا يا سيد، أحسنت ما تقول، أحسنت يا سيد.
لا
طبعا يا سيد، أسكتوا، أرجو منكم أن تهدأوا جميعا ليكمل السيد مصطفى كلامه. اهدوا اهدوا اهدوا. طيب الآن اسمحوا للسيد مصطفى بإكمال حديثه، وأرجو من الحضور أن لا يقطع كلام السيد، حتى الأسئلة لا تطرحوا شيئا منها الآن حتى يوضح السيد رأيه بالكامل. تفضل يا سيد.
تفضل
تفضل.
عليكم أن تقفوا بصلابة وتسمع الخان وأعوانه رفضكم الصارم لما يريد أن يأخذه منكم غصبا، وأنا سأكون معكم. ومن قبل أعلنت عن موقفي للخان عشرات المرات، ولكن على الخان أن يسمعها منكم هذه المرة، فالرعية تعيش بقوت سنتها وتدفع ضريبتها السنوية أيضا. لا تخافوا أيها الناس، أيها المسلمون الذين يعملون لدى الخان، لم ينزلوا إليه من السماء، وهم جزء من هذا المجتمع ومن أبناء بلداتكم ومنطقتكم.
سيدنا رعاك الله، كلامك لا غبار عليه، والصحيح هو ما تقول، ولكن علينا أن نكون متحدين في رأينا ويحمي بعضنا بعضا،
وهو المطلوب كذلك. خيركم وصلاحكم أنتم تحددونه بأفعالكم وليس بالجلوس والصمت. قولوا كلمتكم والخان سيضطر لسماع قولكم.
سيدنا رعاك الله، جئت إليكم مسرعا من طرف العائلة. عائلتكم أرسلت إليكم للعودة إلى المنزل لأمر مهم، يبدو أنهم أرسلوا أيضا للقابلة.
لقد سمعتم رأيي وسمعت كلامكم وآراءكم، تشاور فيما بينكم وإن شاء الله ستصلون إلى نتائج مفيدة.
يا سيدنا، ما إن تضع قدمك خارج قريتنا حتى تصل أخبار اجتماعنا هذا إلى بهرام خان.
أي شخص فاقد الضمير هنا يفعل ذلك ويخون أهله وعياله وأبناء قريته؟ حقيقة إنه لأمر مخجل، وعليه أن يعرف مثل هؤلاء أنهم بذلك يعصون الله.
فلتصل أنباء ما نفعله هنا إلى بهرام خان حتى يعلم أن لصبر رعيته حدودا، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب، ربما يدفعه ذلك إلى التعقل فيكف أذاه عن الناس ولا يطلب منهم أكثر من حقه.
سيدي، بهرام خان سيوفد جلاوزته لتأديب أهل القرية.
اسمعوني، هل تريدون حصة مياهكم؟
نعم.
هل تحرصون على معيشتكم ومعيشة عوائلكم؟ إذن ضحوا من أجل ذلك ودافعوا عن حقكم.
بعد أن قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضاً الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، توجه السيد مصطفى إلى قرية تشهار تشمة للتشاور معهم. دعا السيد مصطفى أهالي القرية إلى الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته. وفيما حذر البعض من أن الإقطاعي بهرام خان لا يخفى عليه هذا التشاور بين رعيته والسيد مصطفى وسيعاقب رعيته، أكد السيد مصطفى أن على بهرام خان أن يعرف أن لصبر رعيته حدود، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب. وبالفعل وصلت أخبار اجتماع أهل قرية تشهار تشمة بالسيد إلى بهرام خان.
اللحم المشوي يتكلم معك عندما تضعه على النار المشتعلة، وأنا أحب أن أسمع صوته وهو يتقد ويضطرم فوق النار.
بهرام خان،
نعم،
إن أكل الكباب معكم يفتح شهية المرء، خاصة وأنكم تقطعونه بأسنانكم وهو على أسياخه.
جعفر قلي.
نعم.
إذن لهذا السبب أراك مولعا بموائد الكباب التي أقيمها هنا. يا صفر، يا صفر، ألا تخلد إلى الراحة حتى تأتيني الآن؟
سيدي، أمرتني أن أطلعك بكل ما يجري في القرى.
قل كلامك وامضي إلى سبيلك. هيا
يا بهرام خان، أهل قرية شهر تشمة اجتمعوا للتجاور.
وما أهمية ذلك حتى أتيتني ليلا في هذه الساعة لتخبرني به؟
أهميته أن حاج بابا دعا السيد مصطفى إلى اجتماع القرية، وقام السيد بتحريض الناس ضدكم. وهو لم يكتفي هذه المرة بطرح موضوع حصة المياه والضريبة الخاصة بالخان، ولم يكتفي بوصفكم من الظلام، وإنما وضعكم في صف أنثال الشمر ويزيد وحرملة.
تستطيع الذهاب. هيا.
هل تأمرني بالذهاب؟ علي أن أذهب إذن.
ماذا يجب أن نفعل مع هذا السيد؟ كل يوم تزداد تدخلاته هنا وهناك. يا بهرام خان، هل توافقون على أن أؤدبه بنفسي؟ لا تسكتوا حتى تتجرأ الرعية، فالرعية تحت سيطرتكم، فإن لم تشدوا حبلها شدها السيد في الاتجاه الآخر.
ماذا أفعل مع هذا السيد؟
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الخامسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحدياً ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. بالشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 12 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري والمصادف للثاني والعشرين من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي والموافق للثاني عشر من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي في 12 من ذي القعدة عام 1344 للهجرة توفي الشاعر والأديب الإيراني الكبير الميرزا عبد الجواد ملا حسين الأديب النيشابوري المعروف الأديب النيشابوري وقد ولد النيشابوري عام 1281 للهجرة في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران ورغم فقدانه لبصره في طفولته إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته على التعلم ودراسة الأدب العربي وتمكن من إدخال تعديلات وقوالب خاصة جديدة على الشعر فنظم الشعر باللغتين الفارسية والعربية وله ديوان يضم أكثر من 6000 بيت شعر في 22 من شهر خرداد عام 1339 هجري شمسي والذي كان مصادفا للثاني عشر من حزيران يونيو عام 1960 ميلادي توفي في طهران الفقيه والعلامة الإيراني الشهير الميرزا محمد حسين فاضل التوني وقد ولد التوني في إحدى القرى بشمال شرق إيران وتلقى دروسه الدينية عند كبار العلماء كالأديب النيشابوري ثم اشتغل أستاذا للفلسفة والأدب العربي في كلية الأدب بجامعة طهران ومن أبرز مؤلفات الميرزا محمد حسين فاضل التوني كتاب الحكمة القديمة وهوامش على الأسفار وأخيرا وفي 12 من حزيران يونيو عام 1540 ميلادي سيطرت القوات الإسبانية على أراضي دولة تشيلي لضمها للمستعمرة الإسبانية وكانت القوات الشعبية التشيلية المتمثلة بالهنود الحمر قد أحبطت محاولات كثيرة قبل ذلك للقوات الإسبانية لاحتلال تلك الأراضي وبعد سيطرة القوات الإسبانية على تشيلي استمرت المقاومة والانتفاضات الشعبية لطرد الاحتلال لأكثر من 200 عام حتى تمكن الثائر الأرجنتيني خوسيه سان مارتين من تحرير تشيلي من الاستعمار الإسباني عام 1818 للميلاد أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مع ربي. إلهي، بذكرك أنسى الوجود وأصبح منه بخلق جديد، وينزاح عن مقلتي الحجاب ويبدو لقلبي جمال فريد. بذكرك أنسى جميع الدنا وتنطلق الروح فوق الحدود، وأسبح في البحر من سنا فأفنى وأبقى بذاك الشهود. جميع الوجود يدل عليك، وفي كل شيء عليك شهيد. تحير فيك جميع الأنام، وبعض التحير فهم سديد. وأيان كنت فأنت معي، فأنت قريب لكل بعيد. ولما عرفتك نلت المنى، ولست أروم عليك مزيد. في مدح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أنت بنت الرسول زوج علي، وبنوك الأئمة الأمناء. أنت بنت الرسول زوج علي وبنوك الأئمة الأمناء. كوكب الصبح قد تألقت ضياء، لا يجاريك كوكب وضياء. أنت بحر الندى ومنبع فضل، من نداك تستمطر الأنواء. قال طه بأن فاطمة بضع من فؤادي، وأنها الزهراء، ورضاها رضا الإله تعالى، وأذاها للخالق إيذاء. هل أتى فيكم أتت من إله العرش ما طأطأت له العظماء؟ أنت قطب المطهرين جميعا، حينما لفكم فخارا كساء. في الفضائل والحكم. في الصبر. سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يقضي الله في أمري. وأيضا في الصبر، على قدر فضل المرء تأتي خطوبه، ويعرف عند الصبر فيما يصيبه. ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل فيما يرتجيه نصيبه. في الأمة. من روائع خلق الله الأمة. الأم كوكب مضيء بذاته ويسمو في صورته وسماته،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
ولئن أدخلتني النار، ولئن أدخلتني النار،
فلا لأكشفن قلبي ولا أخبرنهم
ضعيف القويت، أنا الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يهمي من عيني دعائي بين الأجفان، لم أستحي في الخلاء هل من غفران، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن. فلئن جازيتني بظلمي لأسائلنك بلطفك، صراط المستقيم موصلتي قد وجهت قلبي إلى رب رحيم. أمهلتني كي تنجيني، سترتني كي تكفيني، جاء
جنبتني ما يبليلي كأنما تستحييني. فيا قديم الإحسان يا من بلطف يرعاني أتى لك العبد الجاني يرجو فكاك النيراني. رباه آمن مخافي يوم الميعاد اغفر جرمي واقترافي حولي يزداد بالذنب هذا اعترافي بين الأشهاد بالذنب هذا اعترافي بين الأشهاد. فلئن حاسبتني بفعلي لأناديك بصفحة
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي أولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء السماء ماء.